إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعبادة التفكر من أجل العبادات وأعظم القربات، وقد أمر الله تعالى كثيرا في كتابه العزيز بالتفكر، ومدحه ونحوه من أنواع العلم وأسبابه، كما ذم ما يضاده لما يورث ذلك القلب من أعمال جليلة ورياض من المعارف الضليلة يهديه بزمامه إليها، تفكره في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا ودنوها وفنائها، فيقوده ذلك إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما تفكر في قصر الأمل وقرب الأجل أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأنفاس واللحظات. ومن شأن هذا النوع من التفكر أن يعلي همته ويحييها بعد موتها وسفولها. قال ربنا جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة بالتأمل في أسماء الله تعالى وصفاته، وجنته وناره، ونعيمه وعذابه، وآلائه وآياته المسطورة في كتابه والمنثورة في كونه. فما ألذ هذه المجالس وما أطيبها لمن رزقها. وأما معنى التفكر وحقيقته، فالتفكر في اللغة هو تردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا. والفكر هو التأمل وإعمال الخاطر في الشيء، فالتفكر إذن هو تصرف القلب في معاني الأشياء لإدراك المطلوب. وأما التفكر في الاصطلاح فهو كما قال المناوي رحمه الله: تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني. وقيل هو ترتيب أمور في الذهن يتوصل منها إلى مطلوب علما أو ظنا، والاعتبار الاستدلال والاتعاظ، والمعتبر المستدل بالشيء على الشيء. فالتفكر في اللغة التأمل والنظر، والتفكر تفعل مشتق من الفكر، ومادة الفاء والكاف والراء تدل على تردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا. وفكر مصدره التفكير، فيكون التفكر اسم مصدر. والتفكر في الاصطلاح هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. وقيل التفكر هو تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: التفكر جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح. فالتفكر هو تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب. وأما الفرق بين التفكر والتذكر فإنه يفترق التفكر عن التذكر وذلك من وجهين: الأول أن الذكر يتعلق بذات الله عز وجل، وأما التفكر فيكون في دلائل عظمته وفي مخلوقاته، فالله عز وجل هو الحق، ولا يمكن أحدا أن يتفكر في ذات الله تعالى، لأن إدراك ذلك ممتنع عقلا، فالعقول لا تحيط بخالقها عز وجل، فهو أعظم من أن يحاط به، وإنما نتفكر في جوانب عظمته ودلائل قدرته، ونتفكر في آياته المشاهدة والمتلوة ونعتبر بذلك. والله جل وعلا يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وذلك أن التفكير والتقدير إنما يكونان في الأمثال المضروبة والمقاييس المعقولة والأمور التي تدركها العقول وتعرف كنهها، فيتفكر فيها الإنسان بحسب ما يراه ويسمعه ويدركه عقله. وأما الله جل وعلا فلا شبيه له ولا نظير له، ومن ثم فإن العقول لا تصل إلى إدراك كنه جل وعلا، لأن أصل التفكر إنما يبنى على ما يشاهده الإنسان أو ما يشاهد نظيرا له. فنحن نتفكر في الأمور التي نعرف بها عظمة الله تعالى ودلائل وحدانيته وقدرته، والأمور التي نعرف بها أوصاف كماله ونعوت جلاله، وأما ذات الرب سبحانه فهي أعظم من أن نحيط بها. الوجه الثاني أن التذكر ثمرة التفكر فهو نتيجته، فالتذكر أعلى من التفكر، لأن التفكر وسيلة له ودليل إليه، والمدلول أشرف من الدليل في عادة المعقولات غالبة، ويكون ذلك بتحريك العقل وإجالته في الأمور، وقد يكون المحصول حاصلا من قبل، وإنما اعترت العبد غفلة فيكون استرداده بالتفكر، فيعد استرداد المسترد تذكرا، والذكر يقابله الغفلة والنسيان. وحقيقة التذكر حضور صورة المذكور العلمية في القلب، ولهذا يقال تذكر على زنة تفاعل، لأنه يحصل بعد مهلة وتدرج، كما نقول التبصر والتعلم والتفهم. إذن يكون التذكر من التفكير بمنزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرا، كما قال ربنا جل وعلا في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وأما الآيات المشهودة فقال عنها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة هي آلة البصر، والتذكرة هي آلة الذكر، وقد قرن الله جل وعلا بينهما وجعلهما لأهل الإنابة، لأن العبد إذا أناب إلى الله تعالى أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتب المنازل الثلاثة بهذه الطريقة يكون على أحسن وجه. الإنابة والتبصرة والتذكرة، ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. والله جل وعلا يقول في آياته المشهودة: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك أن الناس ثلاثة: الأول رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حق. والثاني رجل قلبه حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله تعالى عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا لا تحصل له هذه الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملق للسمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة، فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. ولهذا قال ربنا جل وعلا: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالحاصل أن التفكر إنما يكون بهذا الاعتبار، طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها، هذا حقيقة التفكر. فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون موردا للفكر استحال الفكر، لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال، وتلك المواد هي الأمور الحاصلة، ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه. فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده، فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به. فالتذكر إذن هو مقصود التفكر وثمرته، فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره، فاستخرج ما لم يكن حاصلا عنده، فهو دائما سائر بين العلم والإرادة. التذكر مصدر تذكر على وزن تفعل، وهذا الوزن يفيد التدرج والارتقاء شيئا فشيئا. قال الجوهري: وذكرت الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي، وتذكرته وأذكرته غيري وذكرته بمعنى واحد. قال الله تعالى: وادكر بعد أمة، أي ذكره بعد نسيان، وأصله إذ ائتكر فأدغم، والتذكرة ما تستذكر به الحاجة. ونقل في اللسان عن الفراء قوله: يكون الذكر بمعنى الذكر، ويكون بمعنى التذكر، في قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان، وكذلك الذكرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التذكر: والتذكر تفعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدرج كالتبصر والتفاهم والتعلم. وأما العلاقة بين التذكر والتفكر فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. لهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى، كما قال في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة، لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة، والعمى بالتبصرة، والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كل منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. قال الله جل وعلا في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلكم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، أي من محيد ومهرب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما التذكر في القرآن المجيد فقد ورد التذكر والذكرى في القرآن المجيد في مواضع عديدة، اقترن بعضها بالاستفهام الإنكاري، كما في قول ربنا جل وعلا: أفلا تتذكرون، واقترن بعضها بلفظ لعل التي تفيد الحث على التذكر ببيان الأسباب الداعية إليه. وجاءت آيات أخرى تمدح المتذكرين وتجعل الذكرى من صفات أولي الألباب. وقد سجلت آيات أخرى على الإنسان قلة تذكره وعدم تذكره مع وجود الداعي لذلك من تلاوة آي القرآن أو جعل الليل والنهار خلفة أو إطالة العمر ونحو ذلك. وأما التدبر فالتدبر هو مصدر تدبر، وهو مأخوذ من مادة الدال والباء والراء التي يقول عنها ابن فارس: أصل هذا الباب أن جل في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه خلاف قبله. فمعظم الباب أن الدبر خلاف القبل، في الحديث لا تدابروا، وهو من الباب، وذلك أن يترك كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. قال ابن منظور: دبر الأمر وتدبره نظر في عاقبته، واستدبره رأى في عاقبته ما لم يرى في صدره، وعرف الأمر تدبرا أي بأخرة. قال جرير: ولا تتقون الشر حتى يصيبكم، ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا. والتدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر في الأمر التفكر فيه. وفلان ما يدري قبال الأمر من دباره، أي أوله من آخره. ويقال إن فلانا لو استقبل من أمره ما استدبره لهدي لوجهة أمره، أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره. قال أكثم بن صيفي لبنيه: يا بني لا تتدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها. وأما التدبر في الاصطلاح فهو النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر، إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، وأما التدبر فتصرف القلب بالنظر في العواقب. وأما تدبر القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. والناس عند سماع القرآن أنواع. قال الله جل وعلا في آياته المشهودة: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والآيات المشهودة، فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرا، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا، فرأى أحدهما تفاصيل ما في الدار وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهد، وهذه أعلى الدرجات الصديقية. ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نور. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب، حصل له التذكر أيضا، فإن لم يصبها وابل فطل. والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها، وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في منزلة اليقظة: اعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، وقلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ويا لله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك. فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها، فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور التنبيه، أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها، فيأس من عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها، فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين دليلين من العبودية: محبة المنعم واللهج بذكره، وتذلله وخضوعه له وإزراءه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه. فانظر إلى ما سلف منه من الإساءة واعلم أنه على خطر عظيم فيها، مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل، وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص، وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية. وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة، وكان من الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه فلم تكن التوبة نصوحا، وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملا تاما، وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه. هذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح المسكر يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير، ولا المصائب، وهذا إما لعظم الجناية وإما لضعف الممحص وإما لهما، إن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه محص في البرزخ بثلاثة أشياء: أحدها صلاة أهل الإيمان عليه واستغفارهم له وشفاعتهم له، والثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك، الثالث ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال. فإن لم تفي هذه الثلاثة بالتمحيص محص بين يدي ربه في الموقف بثلاثة أشياء: أهوال القيامة، وشدة الموقف، وشفاعة الشفعاء، وعفو الله عز وجل. فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، والفكرة تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي تميز بين النافع والضار، ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، وطريق ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء. ثم ينزل القلب منزلة التذكر، وهو قرين الإنابة. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، وهو من خواص أولي الألباب، كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. فالعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى، كما قال في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن التفكر هو أثمن ما تنفق فيه الأنفاس، وتبذل فيه الأوقات، وتشغل به العقول، سواء أكان ذلك في التفكر بآيات الله عز وجل وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته، أم كان ذلك بالنظر في أحوال النفس أو في غير ذلك من الأمور النافعة التي ينبغي للعبد أن يتبصر بها وأن يتفكر فيها. فالتفكر هو أصل الخير والشر، فالإنسان قد يتفكر في أمور تؤدي به إلى المهالك، وقد يتفكر في أمور يحصل له بسبب تفكره فيها النجاة. وذلك أن الفكر هو مبدأ الإرادة والطلب، ومبدأ الزهد، ومبدأ الحب والبغض. والإنسان إنما يعمل عادة بعد أن يعمل فكرة. قال ابن عيينة رحمه الله: الفكرة نور تدخله قلبك. وقال عامر بن عبد القيس رحمه الله: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وقيل لإبراهيم بن أدهم إنك تطيل الفكرة، فقال الفكرة مخ العقل. وقد رجح بعضهم التفكر على عبادة البدن، كما صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. أخرجه أحمد وهناد كلاهما في الزهد، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وروي مرفوعا بلفظ خير من عبادة 60 سنة، لكن لا يثبت هذا، قد حكم بوضعه ابن الجوزي والشوكاني والألباني. بمثل قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال الحسن البصري فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو الشيخ في العظمة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال سفيان الثوري يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها، كما أخرجه أبو نعيم عنه في الحليات بإسناد صحيح. وقال محمد بن كعب القرضي لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح، إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن هذا أو قال أنثره نثرا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وهذه الآثار بيّن وجهها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. ففسر ذلك وعلله رحمه الله بأن المفاضلة باعتبار المتعلق، فالأعمال المتعلقة بالعضو الشريف أشرف من غيرها، وعليه فإن أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح. ويقال أيضا إنه لا يوصل إلى هذه الأمور من التشمير في طاعة الله عز وجل أصلا إلا بعد أن يتفكر الإنسان ويتبصر وينظر ويعمل عقله. أما الغافل فإنه لا يفعل شيئا من ذلك، فالتفكر أصل والعمل فرع، والأصل أشرف. وهذا كله باعتبار الجنس دون الأفراد، فجنس عمل القلب أفضل من جنس عمل الجوارح. ولقد دلت أدلة عديدة على وجوب التفكر على المؤمنين، سواء كان هذا التفكر في الآيات أو في المخلوقات أو في أنفسهم أو في عذاب الله وعقابه أو في رحمته وجنته. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فدلت الآية على أن إنزال الذكر الذي هو القرآن إنما كان لأجل أن يتفكر الناس في هذا الذكر المنزل. وأثنى الله تعالى في كتابه العزيز على عباده المتفكرين، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال عطاء دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذن بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره، وصححه الألباني وغيره. فدل هذا الحديث على أن من لم يتفكر في هذه الآيات فإنه متوعد بالويل والعذاب، ولا يتوعد الله بالعذاب إلا من خالف أمره. فتبين أن التفكر واجب. لقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في التفكر، تارة بالأمر به، وتارة بالتنبيه على فضله والثناء على أهله، وتارة بتوعد من نأى بجنبه عنه وتنكب سبيله، فلم يقلب في الآيات بصيرة ولا بصرا، فانقلب معرضا لا يلوي على عظات أو عبر. فالله يرشدنا إلى النظر في خلق هذا العالم العلوي والعالم السفلي، ومن ذلك قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويأمرهم الله عز وجل بالنظر جماعات ووحدانا، فيقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وإنما دعا الله عز وجل لذلك ليطلع خلقه على حكمه البالغة التي فيها المصالح والمنافع التي تنبئ عن علم وخبرة وقدرة وقوة وإرادة، وغير ذلك من أوصاف الكمال، فمن نظر في هذا القرآن وتدبره وتفكر في آياته وعرف أنه من عند الله جل وعلا، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الخلق لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فمن نظر في هذا القرآن وتدبره وتفكر في آياته عرف أنه من عند الله عز وجل، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الخلق لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ودله التفكر على الطريق المنجية والصراط المستقيم، وبه يعرف المعبود بأسمائه وصفاته الكاملة، وبه ينزه ربه عما لا يليق. قال ربنا جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى بعد: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم ذكر أحوال المكذبين وما وقع بهم من النقم وما حل بهم من المثلات، فهو يرشدنا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه، ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأخواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفاكهة، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسها. وقال رحمه الله: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهو كثير أيضا. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته تعالى من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح، أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. لقد كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكرة هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته ومصدره وثمرته. والآيات الواردة في التفكر كثيرة، منها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومنها قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومنها قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ومنها قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ومنها قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومنها قوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ومنها قوله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومنها قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ومنها قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنها قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنها قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومنها قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذه بعض الآيات في الحض على التفكر والدعوة إليه والحث على سلوك نهجه والعكوف عليه. والأحاديث التي وردت في التفكر كثيرة أيضا، منها عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية. أخرجه ابن حبان وصححه، وأخرجه البخاري بلفظ مختصر، ورواية ابن حبان صححها الألباني أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فلو ألم أكرمك؟ أي فلو معناه يا فلان، هو ترخيم على خلاف القياس، وقيل لغة بمعنى فلان كما حكى ذلك القاضي: ألم أكرمك وأسودك؟ يعني ألم أجعلك سيدا على غيرك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ترأس أي تكون رئيس القوم وكبيرهم، وتربع أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها. يقال ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم، ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن، أي قف ها هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. وأتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله لتما عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا وهذا على القلب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. جراء بالجيم المضمومة جمع جريء أي جراء من الجرأة، وهي الإقدام والتسلط. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ لم يقل من أنت لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. قال ما أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر أي أمسك وامتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، مشهودة يشهدها الملائكة، محضورة يحضرها أهل الطاعات، حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، أي توقد، كأنه أراد الإبراد بالظهر. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. في حديث جرير من الزيادة: فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الأحاديث في هذا كثيرة، وكذلك الآثار وأقوال العلماء التي وردت في التفكر كثيرة. هي: كان لقمان يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان، إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك، فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن ادكر. وعن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر والاعتبار. وعن عامر ابن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما فني وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا، واحتمال المؤنة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعديل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال أنثره نثرا. أهذه أي أقرأه بسرعة. عن طاووس قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا روح الله، هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: نعم، من كان منطقه ذكرى وصمته فكرى ونظره عبرة فإنه مثلي. قال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. قال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. المقبرة كنز الرجال، والمزبلة كنز الأموال. قال أبو سليمان: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وقال أيضا: صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم، والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة. ففكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم. وعن الفضيل رحمه الله قال: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال ابن القيم رحمه الله: أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي لا تبتعد أو تقترب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك إلا بها. وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. أسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوالنا ظاهرة وباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.